عن محمد بن أحمد بن النضر عن معاوية بن عمرو عن زائدة عن عمار بن أبي معاوية البجلي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما أسكن آدم الجنة إلا ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. ثم قال صحيحا على شرط الشيخين ولم يخرجا. عن ابن عباس
قال ما أسكن
آدم الجنة إلا ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس.
الله أعلم. نعم. عندك
ابن أبي معاوية
يراك نعم حط على الشرح في راجع مقصود نعم مقصود هذا عبد العباس انه اسكن ما يصرف العصر على ليس عليه جلي انصح فهم اخبر بني اسرائيل يحترم هذا
نعم. وقال عبد بن حميد في تفسيره حدثنا روح عن هشام عن الحسن قال لبث آدم في الجنة ساعة من نهار تلك الساعة 300 سنة من أيام الدنيا.
وهذا كذلك لا دليل عليه حسن هذا موقف على حسن.
نعم. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس قال خرج آدم من الجنة للساعة 9 أو 10 فأخرج آدم معه غصنا من شجر الجنة على رأسه تاج من شجر الجنة وهو الإكليل من ورق الجنة. وقال السجي قال الله تعالى اهبطوا منها جميعا فهبطوا ونزل آدم بالهند ونزل معه الحجر الأسود وقبضة من ورق الجنة فبثه بالهند فنبت الشجرة الطيب فإنما أصل ما يجاء به من الطيب من الهند من قبضة الورق الذي هبط بها آدم وإنما قبضها آدم أسفا على الجنة حين أخرج منها. وقال عمران بن عيينة عن عطاء بن الساعد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أهبط آدم في دهنا أرض الهند. وقال ابن أبي حاتم
عطاء بن الساعد مختلف في آخره نعم رايح هذا نعم.
وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا عثمان بن أبي شيبة ابن أبي شيبة حدثنا جرير عن عطاء عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أهبط آدم عليه السلام إلى أرض يقال لها دحنا بين مكة والطائف. وعن الحسن البصري قال أهبط آدم بالهند وحواء بجدة وإبليس بالسميكان من البصرة على أميال.
مسافة بعيدة بين آدم وحواء. آدم في الهند وحواء في جدة مسافة عظيمة كل هذه مخاطب إسرائيل الله أعلم. نعم.
وأهبطت الحية في أصفهان رواه ابن أبي حاتم. وقال محمد بن أبي حاتم حدثنا محمد بن عمار بن الحارث حدثنا محمد بن سعيد بن ثابت حدثنا عمر بن أبي قيس عن الزبير بن عدي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أهبط آدم بالصفا وحواء بالمروة. وقال رجاء بن سلمة
بين قولين الأول آدم في الهند وحواء في جدة هنا في الصفا والمروة بينهم مسافة كل هذه تخمين. نعم.
وقال رجاء بن سلمة أهبط آدم عليه السلام يداه على ركبتيه مقاطعا رأسه وأهبط إبليس مشبكا بين أصابعه رافعا رأسه إلى السماء. وقال عبد الرزاق قال معمر أخبرني عوف عن قسامة ابن زهير عن أبي موسى قال إن الله حين أهبط آدم إلى الجنة إلى الأرض علمه صنعة كل شيء وزوجه من ثمار الجنة فثماركم هذه من ثمار الجنة، غير أن هذه تتغير وتلك لا تتغير. وقال الزهري عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها، رواه مسلم والنسائي.
نعم هذا صحيح.
وقال الرازي
رواه مسلم فقط
والنسائي.
ما ذكر صحيح البخاري؟
نعم
الظاهر رواه البخاري حط عليه الشعر.
وقال الرازي: اعلم أن في هذه الآية تهديدا عظيما عن كل المعاصي للوجوه. الأول أن من تصور ما جرى على آدم بسبب إقدامه على هذه الزلة الصغيرة كان على وجع كبير من المعاصي. قال الشاعر: يا ناظرا يرنو بعيني راكبي ومشاهدا للأمر غير مشاهدي، تصل الذنوب إلى الذنوب وترتدي درج الجنان وليل فوز العابد. أنسيت ربك حين أخرج آدم منها إلى الدنيا بذنب واحد.
هذا كلام طيب الرازي عن رازي يعني في كتابه مفاتيح الغيب تفسير كما قال الله كل شيء إلا التفسير. وعلى هذا من الكلام الجيد يعني ان الله تعالى اخرج ادم من الجنه بجله صغيره ليحذر العاصي. المعاصي لها شؤم ولها اثر عظيم.
وقال المقيم: ولكننا سمي العدو فهل ترى نعود الى اوطاننا ونسلم
ونسلم
نعود الى اوطاننا ونسلم.
العدو هو ابليس والسبانه، ولكن نسبه العدو سبانا ابليس. هل ترى نعود الى اوطاننا الجنه الى وطن؟ نعم ايش وقال المقاصد في ايش
ليس نقيم عند القاتل عنده وقال ابن القاتل
بدل ابن القيم. لا هذا ما اعرف ابن القيم اعرف القصيده قصيده من قصيده قصيده طويله.
قال الرازي عن فتح الموصلي انه قال: كنا قوم من اهل الجنه فسبانا ابليس الى الدنيا.
قال الرازي
عن فتح الموصلي انه قال: كنا قوما من أهل الجنة فسبانا إبليس إلى الدنيا، فليس لنا إلا الهم والحزن حتى نرد إلى الدار التي أخرجنا منها. فإن قيل: فإذا كانت جنة آدم التي أخرج منها في السماء كما يقوله الجمهور من العلماء، فكيف تمكن إبليس من دخول الجنة وقد طرد من هنالك طردا قدريا، والقدري لا يخالف ولا يمانع؟ فالجواب أن هذا بعينه استدل به من يقول إن الجنة التي كان فيها آدم في الأرض لا في السماء، كما قد بسطنا هذا في أول كتابنا البداية والنهاية. وأجاب الجمهور بأجوبة، أحدها أنه منع من دخول الجنة مكرما، فأما على وجه السرقة والإهانة فلا يمتنع. ولهذا قال بعضهم كما جاء في التوراة أنه دخل في فم الحية إلى الجنة، وقد قال بعضهم يحتمل أنه وسوس لهما وهو خارج باب الجنة، وقال بعضهم يحتمل أنه وسوس لهما وهو في الأرض وهما في السماء، ذكره الزمخشري وغيره. وقد أورد القرطبي هاهنا أحاديث في الحيات وقتلهم وبيان حكم ذلك فأجاد وأفاد. قوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعده، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قيل إن هذه الكلمات مفسرة بقوله تعالى قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وروي هذا عن مجاهد وسعيد بن جبير وأبي العالية والربيع بن أنس والحسن وقتادة ومحمد بن كعب القرظي وخالد بن معدان وعطاء الخراساني وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وقال أبو إسحاق السبيعي الرجل من بني تميم قال أتيت ابن عباس فسألته ما الكلمات التي تلقى آدم من ربه؟ قال علم شأن الحج. وقال سفيان
الثوري إسحاق السبيعي في رجل مبهم وهو مدلس أيضا. نعم.
وقال سفيان الثوري عن عبد العزيز بن رفيع أخبرني من سمع عبيد بن عمير. وفي رواية قال أخبرني مجاهد عن عبيد بن عمير أنه قال قال آدم يا ربي خطيئتي التي أخطأت شيء كتبته علي قبل أن تخلقني أو شيء ابتدعته من قبل نفسي. قال بل شيء كتبته عليك قبل أن أخلقك. قال فكما كتبته علي تغفرني. قال فذلك قوله تعالى فتلقى آدم من ربي كلمات فتاب عليه. وقال السدي وعمن حدثه عن ابن عباس فتلقى آدم من ربه كلمات قال قال آدم عليه السلام يا ربي ألم تخلقني بيدك؟ قيل له بلى. ونفخت في من روحك؟ قيل له بلى. وعطست فقلت يرحمك الله
فقلت
يرحمك الله وسبقت رحمتك غضبت. قيل له بلى. وكتبت علي أن اعمل هذا؟ قيل له بلى. قال أرأيت إن تبت هل أنت راجع إلى الجنة؟ قال نعم. وهكذا
ضعيف يعني فيها مبهم سبيها. نعم.
وهكذا رواه الحوفي وسعيد بن جبير وسعيد بن معبد عن ابن عباس بنحوه. ورواه الحاكم في مستدركه من حديث ابن جبير عن ابن عباس وقال صحيح الإسناد ولم يفرجه. وهكذا فسره السدي وعطية العوفي. وقد روى ابن أبي حاتم هاهنا حديثا شبيها بهذا فقال حدثنا علي بن حسين بن إشكاب قال حدثنا علي بن عاصم عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آدم عليه السلام أرأيت يا ربي إن تبت ورجعت أعائد إلى الجنة؟ قال نعم. فذلك قوله فتلقى آدم من ربه كلمات.
وهذا ضعيف المنقطع من الحسن وابي الكعب وكذلك أيضا في قتادة. والصواب أن الكلمات هي ما أخبر الله بها قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذه الكلمات تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. بينه الله تعالى في قوله أنه قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذه الكلمات. أما هذه الآثار ضعيفة وأنه قال يا ربي أرأيت إن تب هل تقبلني؟ نعم.
وهذا حديث غريب من هذا الوجه وفيه انقطاع.
نعم فيه انقطاع بين الحسن وبين أبي بن كعب في عن قتادة أيضا. نعم.
وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه قال إن آدم لما أصاب الخطيئة قال أرأيت يا ربي إن تبت وأصلحت؟ قال الله إذا أدخلك الجنة. فهي الكلمات. ومن الكلمات أيضا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه كان يقول في قول الله تعالى فتلقى آدم من ربي كلمات فتاب عليه قال الكلمات اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك خير الغافرين. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك رب إني ظلمت نفسي فارحمني إنك خير الراحمين. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك رب إني ظلمت نفسي فتب علي إنك أنت التواب الرحيم.
وقوله تعالى إنه هو التواب الرحيم أي إنه يتوب على من تاب إليه وأناب، كقوله ألم يعلم أن الله هو يقبل التوبة عن عباده، وقوله ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه الآية، وقوله ومن تاب وعمل صالحا، وغير ذلك من الآيات الدالة على أنه تعالى يغفر الذنوب ويتوب على من يتوب، وهذا من لطفه بخلقه ورحمته بعبيده لا إله إلا هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
بعد هذا ايش اخرت الروح كل بعد السند نعم قل شو ذا سمع شو مثل الكبير عمل السند سلمان بن سليمان ما ذكر أول السند والأقرب أنه ضعيف الأقرب أنه لا يصح لأن الحديث اللي فيها طواف آدم الكعبة ضعيف لأن الكعبة إنما بنها إبراهيم عليه الصلاة والسلام أما قبل ذلك فالله أعلم إلا أن يقال أنه طاف في الربوة إن كانت ربوها أرضا مرتفعة ثم أيضا ليس هناك مقام طاف صلى خلف المقام إبراهيم من ذرية الثاني بعده بدهور كيف صلى خلف المقام والمقام مقام إبراهيم إبراهيم من ذرية ما جاء خلال ذلك كيف سمي مقام وإبراهيم ما خلق ولا وجد له ولا بني في الكعبة وهذا الدعاء مخصوص في كل هذا الدعاء وصلت الإيمان المباشر وقلبي هذا المطوفين يقرؤونها مخصوص في الكتيبات في دور اليقوب يطوفون بها ويقرؤونها مثل الدعاء أقولها أنا أقول أنه لا أفضل الكلمة قال ربنا لا أفضل كما بيّنها الله هذه الكلمة نعم تلقى هذا من رحمة وإحسانها.
يقول تعالى مخبرا عما أنذر به آدم وزوجته وإبليس حين أهبطهم من الجنة والمراد الذرية إنه سينزل الكتب ويبعث الأنبياء ومخبرا عما أنذر به آدم وزوجته وإبليس حين أهبطهم من الجنة والمراد الذرية إنه سينزل الكتب ويبعث الأنبياء والرسل كما قال أبو العالية الهدى الأنبياء والرسل والبينات والبيان وقال مقاتل بن حيان الهدى محمد صلى الله عليه وسلم وقال الحسن الهدى القرآن وهذان القولان صحيحان وقول أبي العالية أعم فمن اتبع هداي أي من أقبل
القرآن ومحمد هدى فالقرآن هدى والرسول صلى الله عليه وسلم الله بالهدى
فمن اتبع هداي أي من أقبل على ما أنزلت به الكتب وأرسلت به الرسل فلا خوف عليهم أي فيما يستقبلونه من أمر الآخرة ولا هم يحزنون على ما فاتهم من أمور الدنيا كما قال في سورة طه قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو
فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس: فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، كما قال هاهنا: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أي مخلدون فيها لا محيد لهم عنها ولا محيط. وقد أورد ابن جرير هاهنا حديثا ساقه من طريقين عن أبي سلمة سعيد بن يزيد عن أبي نضرة المنذر ابن مالك ابن قطعة
ابن قطعة
ابن قطعة عن أبي سعيد واسمه سعد بن مالك بن سنان الخزري
عن أبي عندك عن أبي سلمة
راجع
عندك عن سلمة هو من سلمة المنذر بن سعيد نعم أبو سلمة تقريبا أبو سلمة المنذر بن سعيد ما هو مسلم طيب تقريبا ها لا سلمة شو عندك نصف سعيد بن زيد تقريبا غالب تقريبا أبو سلمة المنذر
عن أبي
مسلمة سعيد
بن
يزيد
عن أبي
نضر المنذر بن أبو سلمة أبو سلمة سعيد بن يزيد وفي التقريب نعم أبو سلمة وصل كمان صلى أبو سلمة قبل هنا أبو سلمة حزم من نعم هذا المعروف من أبو سلمة نعم نعم
ابن يزيد سعيد بن يزيد
نعم
وقد أورد ابن جرير هاهنا حديثا ساقه من طريقين عن أبي سلمة سعيد بن يزيد عن أبي نضرة المنذر بن مالك بن قطعة عن أبي سعيد واسمه سعد بن مالك بن سنان الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن أقوام أصابتهم النار بخطاياهم فأماتتهم إناثة حتى إذا صاروا فحما إذا أذن في الشفاعة. وقد رواه مسلم من حديث شعبة عن أبي سلمة به، وذكر هذا الإهباط الثاني
عن أبي سلمة نعم نعم عندكم السماح سعد سلمة صاب سلمة في الموضع والمراد يعني أهل الذين هم أهل يعني سفر نعوذ بالله لا يموتون فيها ولا أحيانا، ولكن قوم أصابتهم النار بذنوبهم عصاة موحدين يموتون فيها إماتها ثم يأذن الله في الشفاعة. أما الذين هم أهلها هم كفر نعوذ بالله لا يموتون فيها ولا أحيانا كما أخبر الله تعالى سيدنا رسول ثم لا يموت فيها ولا يحيى نعم لا نعم لا يموتون ولا يحيى نعم إماتة خاصة إماتة خاصة يموتون فيها إماتة ثم فيها فحما ثم يقعون على نهر الحياة ينبتون ويحيون
وذكر هذا الإهباط الثاني لما تعلق به ما بعده من المعنى المغاير الأول، وزعم بعضهم أنه تأكيد وتكرير.
إيش وذكر؟
وذكر هذا الإهباط الثاني لما تعلق به ما بعده من المعنى المغاير الأول، وزعم بعضهم أنه تأكيد وتكرير، كما قال قم قم، وقال آخرون بل الإهباط الأول من الجنة إلى السماء الدنيا، والثاني من السماء الدنيا إلى الأرض. والصحيح الأول والله أعلم.
نعم إضافة لكن كثرة فيما تعلق به المعنى. نعم
يا بني آدم اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. يقول تعالى آمرا بني إسرائيل بالدخول في الإسلام ومتابعة محمد عليه من الله أفضل الصلاة والسلام، ومهيجا لهم بذكر أبيهم إسرائيل وهو نبي الله يعقوب عليه السلام، وتقديره يا بني العبد، يا بني العبد الصالح المطيع لله كونوا مثل أبيكم في متابعة الحق، كما تقول يا ابن الكريم افعل كذا، يا ابن الشجاع بارج الأبطال، يا ابن العالم اطلب العلم، ونحو ذلك. ومن ذلك أيضا قوله تعالى ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. فإسرائيل هو يعقوب بدليل ما رواه أبو داود الطيالسي. حدثنا عبد الحميد ابن بهرام عن سهر بن حوشب قال حدثني عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال حضرت عصابة من اليهود نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب؟ قالوا اللهم نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اشهد. وقال الأعمش عن إسماعيل ابن رجاء عن عمير مولى بن عباس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن إسرائيل كقولك عبد الله. وقوله
كقولك
عبد الله أن إسرائيل كقولك عبد الله. وقوله تعالى اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم
كقولك عبد الله.
قولك عبد الله
نعم.
أن إسرائيل كقولك عبد الله. وقوله تعالى اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الآية يخاطب الله تعالى فيها بني إسرائيل فيقول يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. وقد أنعم الله بهذه النعمة على آبائه، فالنعمة على الآباء نعمة على الأحفاد، فهو تذكير لهم بما أنعم به على آبائهم وتهيج لهم وحث لهم على أن يعملوا بطاعة الله عز وجل. وإسرائيل هو يعقوب عليه الصلاة والسلام، هو نبي الله يعقوب، هو حفيد إبراهيم عليه ما وعلى نبيه أفضل الصلاة والسلام، لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وزق ابنين نبيين كريمين، احدهما اسماعيل وهو الابن الاول من هاجر التي اهداها له ملك مصر سريه سراها فاتت في اسماعيل، واسماعيل هو الابو الثاني وهو ابو العرب ومن ذريه نبينا محمد عليه الصلاه والسلام. ثم انزلت زوجته ساره وهي بنت عمه، كانت هي زوجه ابراهيم، كانت لا تنجب، ثم أنجبت بعد مدة لما يقال 12 سنة بعدما بعد إسماعيل 12 سنة أنجبت إسحاق، وإسحاق أنجب يعقوب، ويعقوب هو إسرائيل، وأنجب بني إسرائيل كلهم من ذرية إسحاق، من ذرية إسحاق بن يعقوب، آخرهم عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم. فإسرائيل هو يعقوب، ولذلك ما ينبغي الآن الناس يسبون يقول دولة إسرائيل فيسبونها ويشتمونها، ينبغي أن تسمى دولة اليهود، ما تسمى دولة إسرائيل، ولا ينبغي يسب إسرائيل عليه الصلاة والسلام، ولو كان لا يقصد هذا، ولو كان الإنسان لا يقصد النبي الكريم يقصد الدولة، لكن ما ينبغي أن تسمى بهذا الاسم، قال دولة اليهود، دولة اليهود أو قبحها الله، أما أن يقال إسرائيل ويشتم إسرائيل هذا لا يجوز، لأن لما فيه من الموافقة في الاسم شعيب نبي الله عليه الصلاة والسلام، فلا يشهد ولو كان الإنسان لا يقصد، ولو كان الشاب لا يقصد نبي الله.
إذا فيه الله صحيح.
نعم.
وقوله تعالى اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، قال مجاهد نعمة الله التي أنعم بها عليهم فيما سمى وفيما سوى ذلك، أن فجر لهم الحجر وأنزل عليهم المن والسلوى ونجاهم من عبودية آل فرعون.
وهذا حصل لآبائهم وأجدادهم، وخطاب لليهود الذين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يذكرهم بنعمته سبحانه وتعالى على آبائهم وأجدادهم، لأن النعمة على الآباء والأجداد نعمة على الأحفاد، تذكر لهم بها اشكروا نعمة الله التي أنعم بها على آبائهم وأجدادهم، فيكونوا أول المتبعين لمحمد صلى الله عليه وسلم، أول المؤمنين به والمنقادين لشرعه ودينه.
وقال أبو العالية نعمته أن جعل منهم الأنبياء والرسل وأنزل عليهم الكتب. قلت وهذا كقول موسى عليه السلام لهم يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، يعني في زمانهم. وقال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد العثيمة
هذا الرأي وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، يعني عالم زمانهم، كم قوله تعالى وفضلهم على العالمين، فضلهم على عالم زمانهم، لأن هذه الأمة أفضل منهم، المراجعة على عالم زمانهم في وقتهم هم أفضل الناس، أما بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فهذه الأمة أفضل منهم. نعم.
وقال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، أي بلائي عندكم وعند آبائكم لما كان نجاهم من فرعون وقومه، وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، قال بعهد الذي أخذت بأعناقكم للنبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم أنزل لكم ما وعدتكم عليه من تصديقه واتباعه لوضع ما كان عليكم من الآثار والأغلال التي كانت في أعناقكم بذنوبكم التي كانت من إحداثكم. وقال الحسن البصري هو قوله تعالى ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، الآية. وقال آخرون هو الذي أخذ الله عليهم في التوراة أنه سيبعث من بني إسماعيل نبيا عظيما يطيعه جميع الشعوب، والمراد به محمد صلى الله عليه وسلم، فمن اتبعه غفر الله له ذنبه وأدخله الجنة وجعل له أجرين. وقد أورد الرازي بسارات كثيرة عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بمحمد صلى الله عليه وسلم. وقال أبو العالية وأوفوا بعهدي، قال عهده إلى عباده دين الإسلام وأن يتبعوه. وقال الضحاك عن ابن عباس أوفوا بعهدكم، قال أرضى عنكم وأدخلكم الجنة. وكذا قال السجي والضحاك وأبو العالية والربيع بن أنس. وقوله تعالى وإياي فارهبون، أي فاخشون.
نعم. وهذه المعاني كلها حق، أوفي بعهدكم، هذه المعاني كلها حق وكلها جزء من المعنى. أوفوا بعهدي يعني دين الإسلام واتباع محمد صلى الله عليه وسلم وتصديقه والانقياد بشرعه. أوفوا بعهدكم أرضى عنكم وأدخلكم الجنة. أوفوا بعهدي يعني ادخلوا في دين الإسلام واتبعوه وادخلوا في السلم كافة وآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وصدقوه وانقادوا لشرعه وفي بعادكم أرضى عنكم وأوفيكم الجنة. نعم.
وقوله تعالى وإياي فارهبون، أي فارشون، قاله أبو العالية والسجي والربيع بن أنس وقتادة. وقال ابن عباس في قوله تعالى وإياي فارهبون، أي أن أنزل بكم ما أنزلت بمن كان قبلكم من آبائكم من المقامات التي قد عرفتم من المسخ وغيره. وهذا انتقال من الترغيب إلى الترهيب، فدعاهم إليه بالرغبة والرهبة لعلهم يرجعون إلى الحق واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والاستعاض بالقرآن وزواجره وامتثال أوامره وتصديق أخباره، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
نعم، سمع سبحانه غير الترغيب والترهيب. وهكذا ينبغي المؤمن أن يكون راجيا خائفا بين الرجاء وبين الخوف، كما قال الله سبحانه وتعالى عن أنبيائه ورسله إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. قال سبحانه: يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فالمشروع للمؤمن والواجب عليه أن يجمع بين الرجاء والخوف في سيره إلى الله وفي عبادة لربه عز وجل، لا يقنط من رحمة الله فيغلب جانب الخوف، ولا يأمن مكر الله فيغلب جانب الرجاء فيأمن مكر الله. إذا غلب جانب الرجاء أمن مكر الله واستبصر في المعاصي، وإذا غلب جانب الخوف قنط ويأس وتشاعر وأساء الظن بالله، بل يكون خائفا راجيا. وفي دليل على أن الرهبة إنما عبادة لا تكون إلا لله عز وجل، الرهبة وهي الخوف، الخوف الذي هو العبادة خاص بالله. ولهذا قال: وإياي فارهبون، قدم الضمير إياي فارهبون، أي فارهبوني، وإياي فارهبوني ولا ترهبوا غيري. فالرهبة والخوف، خوف العبادة لا يكون إلا لله، ومن صرف العبادة فقد أشرك. أما الخوف الطبيعي فهو من السبع أو خوف من عدو معه سلاح وظاهرة، هذا خوف طبيعي، يخاف يخشى يأخذ حذرة، يخشى من العدو، العدو فيأخذ سلاحه، يخشى من البرد يلبس يستدفع في أيام الشتاء، هذا خوف طبيعي. الذي خوف العدو، خوف من العدو الذي أسبابه ظاهرة، كما قال الله تعالى عن موسى: فخرج من الخائف يترقب. أما خوف السر الذي يخاف من الميت بسره، أو يخاف من ميت أو من غائب ليس معه أسباب، فهذا أعطره لا شك. خوف العبادة هو خوف السر الذي يخشى من الميت أن يضره بسره لا بشيء ظاهر، يخشى منها أن يسلط عليه عدوه أو يحرمه دخول الجنة أو يقطع رزقه بسر لا بشيء ظاهر. هذا خوف العبادة، خوف العبادة لا شك. أما الخوف الطبيعي يخشى من العدو معه أسباب ظاهرة يأخذ حذره منه، هذا خوف طبيعي لا يلام عليه الإنسان. نعم.
ولهذا قال: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، يعني به القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمي العربي بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا مستمنا على الحق من الله تعالى مصدقا لما بين يديه من التوراة والإنجيل. قال أبو العالية رحمه الله في قوله تعالى: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، يقول: يا معشر أهل الكتاب آمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، يقول لأنهم يجدون محمدا صلى الله عليه وسلم مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وروي عن مجاهد والربيع بن أنس وقتادة نحو ذلك. وقوله: ولا تكونوا أول كافر به، قال بعض المعربين: أول فريق كافر به أو نحو ذلك. قال ابن عباس: ولا تكونوا أول كافر به وعندكم فيه من العلم ما ليس عند غيركم. قال أبو العالية:
لا، لأنهم أهل كتاب رضي الله عليهم التوراة، فهم أهل كتاب، فليسوا كالجهلة كفار قريش، لأنهم يعني عباد أوثان ليس عندهم شيء من العلم. أما هؤلاء عندهم العلم، عندهم التوراة، ولهذا كفار قريش الجاهلية يأتون إلى اليهود ويسألونه، يقول: أنتم أهل العلم. نعم. فليس من يعلم كمن لا يعلم. نعم.
قال أبو العارية يقول ولا تكون أول من كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم يعني من جنسكم أهل الكتاب بعد سماعكم بمبعثه. وكذا قال الحسن والسدي والربيع بن أنس. واختار ابن جرير أن الضمير في قوله به عائد على القرآن الذي تقدم ذكره في قوله بما أنزلت. وكلا القولين صحيح لأنهما متلازمان.
نعم. ولا تكون أول كافر بالقرآن أو بمحمد متلازمان. من كفر بالقرآن فقد كفر بمحمد، ومن كفر بمحمد فقد كفر بالقرآن. فالمعنى حق. ولا تكون أول كافر به يعني بمحمد أو بالقرآن، المعنيان متلازمان. نعم. كل منهما حق. نعم.
وكلا القولين صحيح لأنهما متلازمان، لأن من كفر بالقرآن فقد كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومن كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر بالقرآن. وأما قوله أول كافر به فيعني به أول من كفر به من بني إسرائيل، لأنه قد تقدمهم من كفار قريش وغيرهم من العرب بشر كثير، وإنما المراد أول من كفر به من بني إسرائيل مباشرة، فإن يهود المدينة أول بني إسرائيل خوطبوا بالقرآن، فكفرهم به يستلزم أنهم أول من كفر به من جنسهم. وقوله تعالى ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، يقول لا تعتاضوا عن الإيمان بآياتي وتصديق رسولي بالدنيا وشهواتها، فإنها قليلة ثانية، كما قال عبد الله بن المبارك أنبأنا عبد الرحمن بن زيد بن جابر عن هارون بن يزيد قال سئل الحسن يعني البصري عن قوله تعالى ثمنا قليلا، قال الثمن القليل الدنيا بحذافيرها.
نعم. كل الدنيا ثمن قليل. ولا تشتروا بآيات يعني تعتاضوا، المراد الاشتراء الاعتياض، تعتاضوا عن هذا، تأخذوا هذا بدل هذا، كما أن المشتري يأخذ السلعة ويعطي الثمن، فهؤلاء يأخذون الدنيا ويعطون دينهم، يبيعون الدين بالدنيا، يسمها ثمنا قليل لأنها لا تساوي عند الله كل الدنيا، حتى لو أعطوا الدنيا كلها بحذافيرها فهي ثمن قليل، لأن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. ولهذا في الحديث لو كانت الدنيا تكون عند الله جناح بعوضة ما سقى كثيرا من الشرب ثمن. فالدنيا كلها ثمن قليل مهما أعطي في المناصب الرياسات والأموال فهي كلها ثمن قليل. والمعنى لا تعتاضوا عن الإيمان بالله ورسوله وطلب ما عند الله في الدار الآخرة من الثواب في الدنيا كلها مهما أعطيتم من الدنيا. نعم. مهما حصل لكم من الدنيا فكلها ثمن قليل وشيء قليل. نعم. مش عندك
رحمن فيه
عندك يزيد رحمن بن يزيد تقريب ها تقريب نعم.
وقال ابن لهيعة حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قوله تعالى ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، إن آياته كتابه الذي أنزله إليهم، وإن الثمن القليل الدنيا وشهواتها. وقال السدي ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، يقول لا تأخذوا طمعا قليلا ولا تكتموا اسم الله، فذلك الطمع هو الثمن. وقال أبو جعفر عن الربيع بن أنس عن أبي العارية في قوله تعالى ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، يقول لا تأخذوا عليه أجرا، قال وهو مكتوب عندهم في الكتاب الأول يا ابن آدم علم مجانا كما علمت مجانا. وقيل معناه لا تعتاضوا عن البيان والإيضاح ونشر العلم النافع في الناس بالكتمان واللبس لتستمروا على رياستكم في الدنيا القليلة في الحقيرة الزائلة عن قليل. وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما علم من يعلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله.
تنجحوا من يعلم كل من صح هكذا ها من تعلم. نعم ومن تعلم. نعم.
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة يوم القيامة. فأما تعليم العلم
حديث معروف حديث لم يرح عرق الجنة كان المؤلف رواه المعنى وعرق الجنة هو رح. من تعلم ما بتهبط لم يرح عرق الجنة يراجع رواه الحديث رواه بالمعنى. نعم والعرف والرائحة. نعم
يشكل على بعض الأخوة الذين درسوا في الجامعة في خط الشرعي الشريعه وفي غيره
هذا وعيد شديد. من تعلم علما ما يبتغي وجه الله لا يتعلم ولا يصيب به عرض من الدنيا لم يرح عرف الجنة يعني عرف الجنة هذا وعيد شديد يدل على أنها من الكبائر وذلك لأنه قصد في تعلم العلم الذي هو أجل الطاعات وأفضل القربات تعلم العلم قصد به الدنيا. والله تعالى يقول في كتابه من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعماله فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين يدخلون في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أيضا هذه الآية كذلك شاملة لمن تعلم العلم في هذه الدنيا. فالواجب على طالب العلم أن يخلص عمله لله وأن يجاهد نفسه حتى تكون نيته لله إنما يكون ما يأتيه من المال أو من المكافآت وسيلة تعينه على طلب العلم وعلى تعلم العلم وتعليمه ما يكون قصده الدنيا هذا هو الذي ينبغي للإنسان. أما إذا كان ما تعلم إلا لأجل الدنيا هذا هو الوعيد ما تعلم إلا لأجل وظيفة وما تعلم لأجل المال الذي يحصل له أو لأجل الشهادة هذا عليه الوعيد الشديد. لكن الإنسان يجاهد نفسه حتى تصلح نية وليس نية من أفضل الأمور كما قال بعض الصحابة لكن على سبيل العادة. والله تعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ومن جاهد وقال ومن جاهد فإنما يجاهد نفسه يجاهد نفسه. قال بعض الصحابة تعلمنا أبي الدنيا فأبى إلا أن يتوب إلى الله. الإنسان يتوب مما سلف ويجاهد نفسه حتى تصلح نيته تستقيم ويجاهد نفسه ويضرع على الله عز وجل ان يوفقه للاخلاص والصدق. نعم ما في بعد ما في زيد وهذا يعني شو ما اللي هذا اللي استرد عنه عبد الرحمن يزيد. نعم. فأما
تعلم العلم بأجرة فإن كان قد تعين عليه فلا يجوز أن يأخذ عليه أجرة ويجوز أن يتناول من بيت المال ما يقوم به حاجته وعياله فإن لم يحصل له منه شيء وقطعه التعليم عن التخصص فهو كما لم يتعين عليه وإذا يتعين عليه فإنه يجوز أن يأخذ عليه أجرة عند مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء كما في صحيح البخاري عن أبي سعيد في قصة اللبيث إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله.
هذا التفصيل الذي يكون مؤلف رحمه غير واحد المعروف عند أهل العلم أنه يجوز أخذ أجرة على تعليم العلم لأنه عمل وهذا بخلاف أخذ الأجرة على تلاوة القرآن. تلاوة القرآن لا يجوز أخذ الأجرة على تلاوة القرآن يقرأ القرآن يعطى دراهم ومثل أيضا من يقرأ القرآن للميت ويأخذ أجرة أو يقرأ القرآن يعطى أجرة على أخذ تلاوة القرآن فقط حتى ولو لم يقرأ الميت هذا لا يجوز لأن أخذ الأجرة عن العبادات ممنوع كل العبادات ما يقرأ عليها أجرة لا تلاوة القرآن ولا تعلم العلم مثلا يأخذ الجهة على تعلم العلم يتعلم ويأخذ بالسعجر لأن هذا عبادة وعلى الأذان وعلى الإمامة وعلى القضاء وإنما يؤخذ بيت المال بيت المال مرتبات لا بأس بها أو يؤخذ معونة بدون شرط من المتبرعين أما أن يستأجر فلان يقرأ كذا تقرأ سورة البقرة وتوقع كذا أو تعلم وتوقع كذا أجرة إذا تعلم توقع كذا وإذا لم تتعلم لا توقع يستأجر يستأجرهم يقول أعطي أجرة بكذا أو مثلا لا يصلي إلا بكذا وكذا يستأجر أن يصلي كل يوم بكذا أو كل شهر بكذا أو يعم الناس بكذا شيء يستأجر أجرة ولهذا سئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل يقول صلي لكم رمضان بكذا وكذا درهم فقال أسأل الله العافية هو من يصلي خلف هذا وإنما يؤخذ أرزاق بيت المال مرتبات بيت المال لأن بيت المال فيه كفالة كفالة هؤلاء أو معونات تعطى من دون تبرع أما استئجار فلا لكن بعض العلماء قال إذا تعطل لم يوجد أحد جاز إذا لم يتعطل المسجد ولم يوجد مؤذن جاز الجماعة يستأجرونه للضرورة وإلا فإن العبادات فيدخل عليها أجرة مطلقة الحج يحج بأجرة ولهذا من حج ليأخذ أجرة ما يستأجر من أجل فإنه ممنوع أما من حج لقصد إعانة أخيه وقصد الاستفادة رؤية المشاعر والاستفادة فلا أما إذا ما حج إلا لأجل المال فهذا ممنوع ولهذا فرق الشيخ الإسلام رحمه الله بين من حج ليأخذ ومن أخذ ليحج حج ليأخذ قال هذا ممنوع داخله في قول الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين الإسلام في الآخرة إلا النار الحج ما حج إلا لأجل الفرح هذا ما أخذ أجرة على ذكر العبادة مثل ما صلى إلا لأجل الفرح ما أذن إلا لأجل الفرح ما قرأ القرآن إلا لأجل الفرح هذا ممنوع أما من أخذ ليحج هذا لا مشكلة أخذ المال ليتوصل به إلى الحج له رغبة في الحج ولكن ما يستطيع ولهذا قالوا إذا حج ليأخذ يرد الباقي يحج منه يرد الباقي على الصحيح إلا إذا سمح له بالباقي أما المشارطات يشارط كذا ما حج إلا بكذا 4000 5000 6000 ما يصح وقاعدة في هذا جميع العبادات ما يدخل عليها أجرة جميع العبادات ما يدخل عليها أجرة لا الحج والصلاة والأداء والإمامة ولا تعلم العلم ولا غيره أما تعليم العلم هذا عمل عمل هذا عمل ولأن الإنسان قد ينقطع عن كسبه المقصود أن الصواب أن تعليم لا بد أن يخرج عليه لأنه عمل من الحديث حديث البخاري أن حق ما ختم عليه أجر كتاب الله نعم أما تفصيل المؤلف نعم مقصود العلوم الشرعية مما يفعل به وجه الله أما العلوم غير الشرعية وهي كانت يعني مستحبة أو فرض كفاية فقد يتعلم يتعلم الزراعة أو الصناعة أو الصيدلة أو الهندسة أو النجارة أو الدراجة يتعلم الطب لأجل أن يتكسب ثم يكسب لا بأس صنعة حرفة في يده هذه شرف وإن كانت هذه الشرف إذا حكم فيها في الإنسان يجر عليها لكن ليست تتعلم العلم الشرعي مثل ما يتعلم يكون بناء أو يكون دهان أو مبلط أو كهربائي أو سباك مثل كذلك يتعلم الطب الهندسة والصيدة كل زراعة تجارة كل أعمال لا بأس بها أعمال دنيوية العلم الشرعي هذا عبادة
كما في صحيح البخاري عن أبي سعيد في قصة اللبيد إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله وقوله في قصة المخطوبة زوجتكها بما معك من القرآن. فأما حديث عبادة ابن الصامت أنه علم رجلا من أهل الصفة شيئا من القرآن فأهدى له قوسا فسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أحببت أن تطوق بقوس من نار فاقبله فتركه. رواه أبو داود. وروي مثله عن أبي بن كعب مرفوعا. فإن صح إسناده فهو محمود عند كثير من العلماء منهم أبو عمر بن عبد البر على أنه لما علمه لله لم يجد بعد هذا أن يعتاض عن ثواب الله بذلك القول. فأما إذا كان من أول الأمر على التعليم للأجرة فإنه يصح كما في حديث اللبيغ وحديث سهل في المكتوبة والله أعلم.
وهذا ضعيف كما يسمعني حديث وبعد ضعيف رجل علم رجلا من الصفة فأعطاه أهدى له قوسا فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أحببت أن تطوق قوسا من نار فاقبلها. هذا عند أهل العلم ضعيف لكن لو صح يحمل على ما ذكره لو صح هو محمول على أنه تبرع علمه للتبرع فنهاه لئلا يفسد أجره. لا هذا لو صح لكنه ضعيف ضعيف لكن لو صح محمول على أنه نهاه لأنه تبرع أولا ثم أراد أن يأخذ أجره فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يفسد أجره بعد ذلك. نعم.
قال لك أبو داود ذكر سندين للحديث.
سند
حديث عبادة.
نعم.
عندك. نعم. قال باب في كسب العلم. كتاب الإجارة. بسم الله الرحمن الرحيم. باب في كسب العلم. في كسب المعلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا وكيع وحميد بن عبد الرحمن الرواسي عن مغيرة بن زياد عن عبادة بن المسيء عن الأسود بن ثعلبة. عن عبادة ابن الصامت قال علمت ناسا من أهل الصفة الكتاب والقرآن فأهدى إلي رجل منهم قوسا فقلت ليست بمال وأغني عنها في سبيل الله عز وجل لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أسألنه. فأتيته فقلت يا رسول الله رجل أهدى إلي قوسا مما كنت أعلمه الكتاب والقرآن وليست بمال وأرمي عنها في سبيل الله قال إن كنت
أرمى
هكذا ما ورمى
إيش ظهر وأرمي يعني
أرمي
لعلها وأرمي يعني أرمي بها يعني السبيل من هذا الرمي في سبيل الله. نعم.
وأرمي عنها في سبيل الله قال إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها. في رسل بالحلبة
هذا بن سيد كان يقول في الكلام. نعم.
لكن الثاني حدثنا عمرو بن عثمان وكثير بن عبيد قال حدثنا بقية حدثني بشر بن عبد الله بن يسار قال عمرو حدثني عبادة بن مسيد
من بس عبادة
عندنا يقول
عبادة بن مسيد
نعم يقول
في في بقية بن عبيد لكن صرح بالتخيل بقية
نعم وأيضا عمرو الثالث قال حدثني عبادة كانوا مباشرة بدون بقية قال حدثنا عمرو بن عثمان وكثير بن عبيد قال حدثنا بقية حدثني بشر بن عبد الله بن يسار قال عمرو حدثني عبادة حدثنا عمرو بن عثمان وكثير بن عبيد قال حدثنا بقية حدثني بشر بن عبد الله بن يسار قال عمرو حدثني عبادة بن مسيد عن جنادة ابن أبي أمية عن عبادة ابن الصامت نحو هذا الخبر والأول أتم. فقلت ما ترى فيها يا رسول الله فقال جمرة بين كتفين فقلبتها أو تعلقتها.
يحتاج مراجعة في ذلك الصغير الثاني لكن لو صح مثل ما سبق ما يحمل على هذا جمع بين المصروف. نعم.
قال في عمرو بن عثمان التقريب القرشي الحنفي صدوق كثير بن عبيد المذهبي الحنفي ثقة
المذهبي
المذهبي وبشر قال صدوق وعبادة قال ثقة وجنادة أيضا أخرج له أصحاب الكتب الستة. عند الجنادة
عمرو يقول
فعلا بن عثمان هو الذي ذكر انه روى عنه ابو داود النسائي وابن ماجه
ظاهر لما كان في انقطاع ظاهر الصحة. إذا نقص في انقطاع ظاهر الصحة، لكن لو صح فهو محمول على هذا سمع بين الأخبار سمع بين. نعم.
وفي ابن ماجه ذكر الإسناد الأول اللي فيه الأسد بن ثعلبة، ثم ذكر حديث أبيه قال حدثنا سهل بن أبي سهل حدثنا يحيى بن سعيد عن ثور بن يزيد حدثني عبد الرحمن بن سلم عن عطية الكلاعي عن أبي بن كعب قال علمت رجلا القرآن فأهدى إلي قوسا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أخذتها أخذت قوسا من نار فردتها. قال المحشي خرج به ابن ماجه. قال البويسيري هذا اسناد مضطرب قاله الذهبي في ترجمه عبد الرحمن بن سلم. التقريب قال عن عبد الرحمن مجهول شامي مجهول الثاني
ضعيف. الغالب ان الذي خرج به ابن ماجه ضعيف. هذا الغالب. الغالب ان حاجه يتم خرج بها في ضعف. هذا مما خرج به ضعيف. هذا لا بس الصوت الثاني هو اللي فيه اللي يحتمل الصحه. الصوت الثاني
وقوله وإياي فاتقون. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو عمرو الدوري حدثنا أبو إسماعيل المؤدب عن عاصم الأحول عن أبي العالية عن طلق لحبيب قال التقوى أن تعمل بطاعة الله وجاء رحمة الله على نور من الله، وأن تترك معصية الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. ومعنى قوله وإياي فاتقون أنه تعالى يتوعدهم فيما يتعمدونه من كتمان الحق وإظهار خلافه ومخالفته الرسول صلوات الله وسلامه عليه. قوله تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. يقول تعالى ناهيا لليهود عما كانوا يتعمدونه من تلبيس الحق بالباطل وتمويهه به وكتمانهم الحق وإظهارهم الباطل ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. فنهاهم عن الشيئين معا وأمرهم بإظهار الحق والتصريح به. ولهذا قال الضحاك عن ابن عباس ولا تلبسوا الحق بالباطل لا تخلطوا الحق بالباطل والصدق والصدق بالكذب. وقال أبو العالية ولا تلبسوا الحق بالباطل يقول ولا تخلطوا الحق بالباطل وأدوا النصيحة لعباد الله من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ويروى عن سعيد بن جبير والربيع بن أنس نحوه وقال قتادة ولا تلبسوا الحق بالباطل ولا تلبسوا اليهودية والنصرانية بالإسلام وأنتم تعلمون أن دين الله الإسلام وأن اليهودية والنصرانية بدعة ليست من الله. وروي عن الحسن البصري نحو ذلك. وقال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وتكتموا الحق وأنتم تعلمون أي لا تكتموا ما عندكم من المعرفة برسولي وبما جاء به وأنتم تجدونه مكتوبا عندكم فيما تعلمون من الكتب التي بأيديكم. وروي عن أبي العالية نحو ذلك. وقال مجاهد والسدي وقتادة والربيع بن أنس وتكتم الحق يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. قلت وتكتم يحتمل أن يكون مجزوما
يحتمل
أن يكون مجزوما ويحتمل أن يكون منصوبا أي لا تجمع بين هذا وهذا كما يقال لا تأكل السمك وتشرب اللبن. قال الزمخشري وفي مصحف ابن مسعود وتكتمون الحق أي في حال كتمانكم الحق وأنتم تعلمون الحق حال كتمانه أيضا ومعناه وأنتم تعلمون الحق. ويجوز أن يكون المعنى وأنتم تعلمون ما في ذلك من الضرر العظيم على الناس من إضلالهم عن الهدى المفضي بهم إلى النار إلى أن سلكوا ما تبدونه لهم من الباطل
المسلوب. الأولى إذا أو إن سلكوا
إلى أن سلكوا
لا أحسن إن سلكوا
وأنتم تعلمون ويجوز أن يكون المعنى وأنتم تعلمون ما في ذلك من الضرر العظيم على الناس من إضلالهم عن الهدى المفضي بهم إلى النار
أن سلكوا ما تبدونه لهم من الباطل المسوب بنوع من الحق لتروجوه عليهم، والبيان الإيضاح وعكسه الكتمان وخلط الحق للباطل، وأقيموا الصلاة وآتوا
الزكاة. هما الشيعان، الشيء الأول لبس الحق للباطل، مثل لبس اليهودية النصرانية بالإسلام، ادعاهم أن اليهودية دين حق، والنصرانية دين حق، هذا من لبس الحق للباطل. والثانية كتمان الحق، يكتمون ما عندهم من العلم بأن محمد رسول الله وأنه هو رسول الله حقا وأن شريعة ناسخة بالشرائع السابقة، هذا من كتمانهم الحق. فنهوا عن هذا، نهوا عن لبس الحق بالباطل وعن كتمان الحق، نهاهم الله عن شيء عن هذا وهذا، ولا تلبس الحق بالباطل وأنتم تعلمون. هم يعلمون هذا، يعلمون يعني يلبسون الحق عن علم وبصيرة ويلبسون الحق على علم. صلى الله عليه وسلم. نعم.
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. قال مقاتل: قوله تعالى لأهل الكتاب وأقيموا الصلاة أمرهم أن يصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وآتوا الزكاة أمرهم أن يأتوا الزكاة، أن يؤتوا الزكاة أن يدفعوها يدفعونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واركعوا مع الراكعين أمرهم أن يركعوا مع الراكعين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول كونوا معهم ومنهم. وقال علي بن طلحة عن ابن عباس يعني بالزكاة طاعة الله والإخلاص. وقال وكيع عن أبي جناب عن عكرمة عن ابن عباس.
جناب كذا؟
ابن جناب.
ها؟ جناب أو جناب محسن. نعم.
عن ابن عباس في قوله وآتوا الزكاة قال ما يوجب الزكاة، قال ما يوجب الزكاة؟ قال 200 فصاعدا. وقال مبارك ابن فضالة عن الحسن في قوله تعالى وآتوا الزكاة قال فريضة واجبة لا تنفع الأعمال إلا بها وبالصلاة. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن أبي حيان السيمي عن الحارث العقلي في قوله تعالى وآتوا الزكاة قال صدقة الفطر. وقوله تعالى واركعوا مع الراكعين أي وكونوا مع المؤمنين في أحسن أعمالهم، ومن أخص ذلك وأكمله الصلاة. وقد استدل كثير من العلماء بهذه الآية على وجوب الجماعة، وأبسط ذلك في كتاب الأحكام الكبير إن شاء الله تعالى. وقد تكلم القرطبي على مسائل الجماعة والإمامة فأجاب.
وهذه الآية فيها وجوب الجماعة من قوله تعالى وأقيموا الصلاة، هذا أمر بإقامة الصلاة، ثم قال واركعوا مع الراكعين يعني أقيموها مع المصلين، فالأمر بالوجوب أقيموا الصلاة واركعوا مع الراكعين يعني أقيموا الصلاة وأدوها في الجماعة مع الراكعين مع المصلين. فإذا جمعت بين الأمرين دل على الوجوب واركعوا مع الراكعين، لأن الأمر الوجوب أقيموا الصلاة وأتوا واركعوا أقيموها مع الراكعين. نعم.
فليقول قائل السلام عليكم أنا أصلي مع مجموعة في البيت أكون ركعت مع الراكعين، هل هي نص واضح في وجود صلاة الجماعة؟
نعم، في صلاة الجماعة عموما، أما لله في المسجد مرنا في درس البخاري المسجد الرابع والثلاثة المشهور في هذا تكلمنا عليه بإصحاب للمؤلف البخاري رحمه الله ذكر هذا، النصوص تدل على انه لا بد من ادائه في المسجد، من ذلك حديث ذكر البخاري النبي قال لقد هممت ان امر بالصلاه في تقام، ثم امر رجل يؤم الناس، ثم انطلق الى رجال لا يشهد الجماعه فاحرق عليهم بيوتهم. هذا فيه لا يشهد الجماعه في المسجد في بعضها، ومعلوم انه في الغالب انه لا ان كل بيت في الغالب يكون فيه اثنان ثلاثه في الغالب، فلو صلى الناس في البيوت يعني لتعطل في المساجد، وقل لا ندري في البيت الا وفي اثنان كل واحد يصلي جماعه، يصلي هو أولاده يصلي هو وإخوانه قد تعطى للجماعة. لكن نصوص فيها أن من سمع النداء ثم لم يجد صلاة له إلا من عذر. والأعمى سأل النبي أن يصلي في بيته قد يكون عنده أحد من أولاده يصلي معهم فلم يرخص له. والذين أمر أن يحرق عليهم بيوتهم بالنار قد يقولون أنهم يصلون في بيوتهم ومع ذلك ما عذرهم، قال لولا ما فيها مني شيء أدري لحرقت عليه إلى غير ذلك. الآية هذه عامة في وجوب الجماعة، والنصوص الأخرى دلت على أنه لا بد من الآية في المسجد. نعم. سب سب الله.
حديث عبادة في مكان الحاج توجيه عبد الله المستقيم حديث عبادة قوله حديث عبادة كما كان صور في خلق من النار قال أنه لما علمه لله لم يرجع بعد هذا ليعتاب عن ثواب الله بذلك الخوف.
يعني محمول على أنه تبرع، أنه تبرع لله ثم بعد ذلك أراد أن يأخذ عليه أجرا، فكان هذا لا يشهد أجرا. يعني هذا يصل جر من المسلم، لأن حديث البخاري صحيحة إن حق من حكم عليه أجرا كتاب الله. حديث البخاري والصحيح هو الأصل هو العمدة، فيحمل حديث فلا بد أن يؤول حديث عبادة الصح على معنى يوافق حديث البخاري ولا يخالف، فيحمل على أنه تبرع لله ثم بعد ذلك أراد أن يأخذ بعد أن تبرع فنهى لأن لا يشهد أجره، أما لو لم يتبرع فلا بأس به. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى عبد الله من الشيطان الرجيم: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. يقول تعالى: كيف يليق بكم يا معشر أهل الكتاب وأنتم تأمرون الناس بالبر وهو جماع الخير أن تنسوا أنفسكم فلا تأتمرون بما تأمرون الناس به، وأنتم مع ذلك تتلون الكتاب وتعلمون ما فيه على من قصر في أوامر الله أفلا تعقلون ما أنتم صانعون بأنفسكم، فتنتبهوا من رقدتكم وتتذفروا من عمايتكم. وهذا كما قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، قال: كان بنو إسرائيل يأمرون الناس بطاعة الله وبتقواه وبالبر ويخالفون فغيرهم الله عز وجل.
فعيرهم يعني عابهم وذنبهم، وهذا ليس خاصا بني إسرائيل، عاب لبني إسرائيل ولهذه الأمة. ولهذا قال الله صلى الله عليه وسلم: مضى القوم ولم يعد هذه الأمة بني إسرائيل مضوا الآن. والله تعالى إنما ذكر هذا ليحذرنا من أن نفعل مثل فعلهم فيصيبنا ما أصابهم. فواجب على الإنسان إذا أمر بالمعروف أن يكون أول المستمرين به، وإذا نهى عن منكر يكون أول المنتهين عنه. ولا شك أن هذا أنه قبيح بالإنسان أن يأمر الناس بخير ويتخلف عنه، ولكن كما سيأتي أن الإنسان عليه واجبات، واجب واجب العمل، والثاني واجب الدعوة، يعمل بالواجب والثاني يدعو الناس إليه، وإذا قصر في واحد منهما لم يسقط الآخر. فإذا كان الإنسان قصر في الامتثال فلا يدعو هذا التقصير لأنه لا يدعو غيره، بل يدعو ولو كان مقصر، لكنه عيب من هذا من العيب. ومما يعاب به الإنسان وذم فهو يأمر ولا يفعل، أو ينهى ويفعل. نعم، يعني عابهم وذمهم. ها
يا رب يقول الله
هذه لهجة عامية باللهجة العامية غير مطالب. نعم.
وكذلك قال السجي وقال ابن جري: أتأمرون الناس بالبر؟ أهل الكتاب، أهل الكتاب والمنافقون كانوا يأمرون الناس بالصوم والصلاة ويدعون العمل لما يأمرون به الناس، فعيرهم الله بذلك، فمن أخبر بخير فليكن أشد الناس فيه مسارعة. وقال محمد بن إسحاق عن محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس: وتنسون أنفسكم، أي تتركون أنفسكم، وأنتم تتلون الكتاب، وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون، أي تنهون الناس عن الكفر بما عندكم من النبوة والعهد من التوراة، وتتركون أنفسكم، أي وأنتم تكفرون بما فيها من عهدي إليكم في تصديق رسولي، وتنقضون ميثاقي، وتجحدون ما تعلمون من كتابي. وقال الضحاك عن ابن عباس في هذه الآية يقول: أتأمرون الناس بالدخول في دين محمد صلى الله عليه وسلم وغير ذلك مما أمرتم به من إقام الصلاة وتنسون أنفسكم؟
مما أمرتم به أو مما أمرتم به.
وقال أبو جعفر بن جرير: حدثني علي بن الحسن قال حدثنا أسلم الحرمي قال حدثنا
الحربي مسلم عندك حجار ميسلة معروف الجار تكلم عليه نعم نعم
وقال أبو جعفر بن جرير: حدثني علي بن الحسن قال حدثنا أسلم الحرمي قال حدثنا مخلد بن الحسين عن أيوب السختياني عن أبي قلابة في قول الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ قال أبو الدرداء رضي الله عنه: لا يفقه الرجل كل الفقه حتى ينقص الناس في ذات الله، ثم يرجع إلى نفسه فيكون لها أشد نقصا.
يعني يحاسب نفسه حتى يستقيم على طاعة الله. نعم.
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في هذه الآية: هؤلاء اليهود إذا جاء الرجل سألهم عن الشيء ليس فيه حق ولا رشوة أمروه بالحق. فقال الله تعالى: تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. والغرض أن الله تعالى ذمهم على هذا الصنيع ونبههم على خطأهم في حق أنفسهم، حيث كانوا يأمرون بالخير ولا يفعلون، وليس المراد ذمهم على أمر بالبر ما تركهم له بل على تركهم له، فإن الأمر بالمعروف معروف وهو واجب على العالم، ولكن الواجب والأولى بالعالم أن يفعله مع من أمرهم به ولا يتخلف عنهم، كما قال شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. فكل من الأمر بالمعروف وفعله واجب، لا يسقط أحدهما بترك الآخر على أصح قولي العلماء من السلف والخلف. وذهب بعضهم إلى أن من ارتكب المعاصي لا ينهى غيره عنها، وهذا ضعيف.
نعم هذا ضعيف. الإنسان عليه واجبات، واجب لا يفعل الواجب ينتهي الأمر، والواجب الثاني يدعو الناس إليه، وعليه واجبان في المنهيات: ترك المحرم ونهي غيره عنه. فإذا ضعف عن واحد منهما فلا يسقط الآخر، إذا لم يعمل يجب عليه أن يدعو الناس ولو لم يعمل. وإن كان المذموم قبيح به لكنه ترك أحد الواجبين وبقي على الواجب الآخر، ولهذا يقال أهل السؤوس، يعني الذين يشربون الخمر ينهى بعضهم بعضا وهم يشربون الخمر، يعني لا يسقط أحد. كونه الآن لا يسقط الخمر هذا قبيح به، لكن كونه ينهى غيره هذا مطلوب، هذا واجب آخر. وإن كان هذا لا شك أنه قبيح بالإنسان ينهى عن الشيء ثم يفعله ويأمر بالشيء ولا يفعله، ولهذا قال: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. نعم.
وأضعف منه تمسكهم بهذه الآية فإنه لا حجة لهم فيها. والصحيح أن العالم يأمر بالمعروف وإن لم يفعله وينهى عن المنكر وأن يرتكبه. قال مالك عن ربيعة: سمعت سعيد بن جبير يقول: لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء ما أمر أحد بمعروف ولا نهى عن منكر. قال مالك: وصدق من ذا الذي ليس فيه شيء. قلت: لكنه والحالة هذه مذموم على ترك الطاعة وفعله المعصية لعلمه بها ومخالفته على بصيرة، فإنه ليس من يعلم كمن لا يعلم. ولهذا جاءت الأحاديث في الوعيد على ذلك، كما قال الإمام أبو القاسم الطبراني في معجمه الكبير: حدثنا أحمد بن المعلى الدمشقي والحسن بن علي العمري قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا علي بن سليمان الكلبي قال حدثنا الأعمش عن أبي سليمة الهجيني عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل العالم الذي يعلم الناس يعلم الناس الخير ولا يعمل به كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. هذا حديث غريب من هذا الوجه.
نعم. ها فحسن عليك سندك نسخة عندك السمع عندك الحرامي وهي مسلم الجرمي وجدته حط نسخة حتى يراجع يعني مسلم الجرمي. نعم.
حديث آخر قال الإمام أحمد بن حنبل في مسنده
الفراقي يذكر أبو عاصم يذكر تلاميذ الشيوخ. نعم.
حديث آخر قال الإمام أحمد بن حنبل في مسنده حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد وهو ابن دلعان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي على قوم تقرب شفاههم بمقاريض من نار. قال: قلت: من هؤلاء؟ قالوا: خطباء أمتك من أهل الدنيا ممن كان يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون. ورواه عبد بن حميد في مسنده وتفسيره عن الحسن بن موسى عن حماد بن سلمة به. رواه ابن مردوين في تفسيره من حديث يونس بن محمد المؤدب والحجاج بن منهال كلاهما عن حماد بن سلمة به. وكذا رواه يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة به. ثم قال ابن مردوين
السند الأول سند
ورواه عبد بن حميد
في الأول السند الأول ما قرأ قال أحمد
قال الإمام أحمد في مسنده حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد هو ابن جدعان
كل هذه يدور على علي بن جدعان وهو ضعيف علي بن جدعان ضعيف وكل حي ضعيف في الرواية الأخرى كلها عن حماد بن سلمة عن مدار على علي بن جدعان وهو ضعيف. نعم. ثم قال
ثم قال ابن مردويه حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا إسحاق ابن إبراهيم التستري
التستري تستري لتستر. نعم تستري تستري لتستر الشرط. نعم.
قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم التستري ببلق قال حدثنا نسيم إبراهيم قال حدثنا عمر بن قيس عن علي بن زيد عن تمامة عن أنس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مررت ليلة أسري بي على أناس تقرب شفاههم وألسنتهم بمقاريض من نار. قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء خطباء أمتك الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم. وأخرجه ابن حبان في صحيحه.
علي بن زيد هو علي بن زيد بن علي السند الأول. نعم.
وأخرجه ابن حبان في صحيحه وابن أبي حاتم وابن مردوي أيضا من حديث هشام الدستوائي عن المغيرة الدستوائي عن المغيرة يعني ابن حبيب حسن ابن مالك بن
دينار. المغيرة حكال عندكم؟
نعم.
مغيرة بن حبيب حسن حسن يعني صهره يعني زوج ابنته حسن مالك بن دينار. نعم.
حسن ومالك بن دينار عن مالك بن دينار عن ثمامة عن أنس بن مالك قال لما عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقوم تقرض شفاههم فقال يا جبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء الخطباء من أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم أفلا يعقلون.
نعم. إيش السند؟ هذا السند
قال وأخرجه ابن حبان في صحيحه وابن أبي حاتم وابن المرضوي أيضا من حديث هشام الدستوائي عن المغيرة يعني ابن حبيب خطن مالك بن دينار عن مالك بن دينار عن ثمامة عن أنس.
قبلها ما ذكر السند الأول عن هشام الدستوائي ما قبلها. نعم محتمل.
حديث آخر قال الإمام أحمد
قال إنه يشد بعضها بعضا يشد هذا يشد السند الآخر. نعم.
قال الإمام أحمد حدثني
يعني إذا نشوف فيه ضعيف حديث الضعف يكون من طريقين يشد أحدهم الآخر السنان وراه مش من طريق هشام الدستوائي.
نعم.
بس ما ذكر ما قبله. نعم نعم.
قال الإمام أحمد حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن أبي وائل قال قيل لأسامة وأنا ربيكم ألا تكلم عثمان؟ فقال إنكم ترون أني لا أكلمه. ألا أسمعكم؟ فقال إنكم ترون أني لا أكلمه ألا أسمعكم إني
ألا أكلمه إلا أن أسمعكم
إلا أسمعكم
إلا الحديث البخاري.
إني لأكلمه فيما بيني وبينه دون أن أفتتح أمرا أحب أن أكون أول من افتتح.
نعم يعني صعبني قيل له لا تكلم عثمان في بعض الناس قالوا له يعني في بعض المسائل قال ترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم كلهم فيما بيني وبينه لا أفتح شرا على الناس. وهذا دليل على انه ينبغي المناصحه ومناصحه الامور في السر ولا تكون في العلن خاطب ذلك الامور بما يليق بها. ما يتكلم الانسان في الملابس يقول فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا وفعل كذا لان يعني هذا يسبب الشر يسبب الفتنه. ولما تكلم الثوار الذين ساروا على عثمان جاءوا السفهاء من البصره ومن الكوفه ومن مصر تكلموا المنابر وأشاعوا العيوب قالوا عثمان فعل كذا وفعل كذا وقرب أقرباءه وخفض فترة التكبير وأخذ الزكاة على الخيل وأتم الصلاة والصوم وجعلوا ينشروا لها جاءوا وأحاطوا بجيش وقتلوا هذا يسبب فتنة لكن الفتنة تكون سر ونعصفنا في الأمور بما يليق بهم خاطبوا بما يليق بهم فيما بينهم فإن امتثلوا فالحمد لله وإن لم يمتثلوا فقد أدى الإنسان ما عليه ولا يجب على وصول الأمور بالمعاصي. الحديث عبد المالك الأشجعي في صحيح مسلم خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم يعني تدعون لهم ويدعون لكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قل يا رسول الله أفلا ما بينهم بالسيف قال أبو الشرع وتلعنون قال لا ما أقام فيكم الصلاة. ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا من ولي عليه والد فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزي عنه إلا من الطاعة. انظر رواه مسلم في صحيحه قال فليكره ما يأتي اكره المعصية ولا ينزي عنه إلا من الطاعة. والنصيحة مبذولة من العلماء ومن يستطيع الكلام مع ولاة الأمور بما يليق بهم. أما الخروج وملابدتهم وقتالهم وتأديب الناس عليهم هذا ممنوع إلا في حالة واحدة وهي كما جاء في الحديث إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم من الله يجيبها إذا صدر من ولي أمر كفر هذا واحد والثاني يكون بواح يعني سلحا لا لبس فيه
عندكم الله في برهان هو كفر ثلاث أوصاف كفر ضواح عندكم الله في برهان وأيضا الشرط الآخر وهو القدرة ووجود البديل شرطي يجوز الخروج على ولي الأمر بهذا الشرط إذا سفر كفرا ضواحا لا ينتهي بشرطه الشرط الأول القدرة إن كان لا يستطيع يقتل ولا يستطيع صبر على الدولة على الولاية ولو كانت كافرة إذا كان في بلد فيه حكومة كافرة يفسق والثاني وجود البديل يستطيع أن يعني يزيل هذا الكافر ويأتي بدله بمسلم أما إذا كان يزيل كافر ويأتي بدله كافر ما حصل المقصود مثل الانقلابات تأخذ الانقلابات العسكرية الانقلاب العسكري هذا حكومة عسكرية كافرة ويأتي بدلها حكومة عسكرية كافرة ما حصل المقصود إذا كفر كفرا صريحا واضحا لا لبس فيه والناس عندها القدرة ووجد البديل حكومة مسلمة يعني وإلا فلا أما المعاصي فلا يستطيع على ولكن إنما كفرها المعاصي وتبذل النصيحة لولاة الأمور سرية بطريقة المناسبة لهم وبلغوا فإن انتشروا فالحمد لله وإلا فإثم عليهم وأنت الإثم عليهم نعم أما الخروج على ولاة الأمور هذا يسبب الفوضى والاضطراب ويسبب زراقة الدماء وانقسام الناس واختلال الأمن واختلال الزراعة واختلال المعيشة واختلال الاقتصاد واختلال التعليم وتربص الأعداء بهم الدوائر دخل الدول الكافرة إلى غير ذلك من المحاسن لا يجب الخروج على ولاة الأمور كما قرر ذلك أهل السنة في عقائدهم في الطحاوي وغيره قال ولا تدعو على ولا نزعوا يدا بطاعه وندعو لهم بالصلاح والمعافاه كما قال الطحاوي وغيره من اهل العلم هذا معروف عند اهل العلم قرر هذا اهل العلم في سنه تبيه الشيخ الجدي الامام محمد عبد الوهاب وائمه الدعوه وغيره معروف في هذا نعم اما الدعوه الى الخروج في المعاصي هذا طريقه الخوارج نعم نعم هي المنكرات يبين نعم المنكرات تنكر المنكرات يعني يبين مثلا قال الربا حرام لا يجوز يتعامل بالربا تبرج النساء حرام لا يجوز الانسان يتبرج يرد على اهل الباطل الذي يكون في الصحف يرد على باطلهم نعم لكن التعريب على ولاة الامور وذكر المعايير ماذا هو الممنوع اعلم نعم
فقال إنكم ترون أني لا أكلمه إلا أشجعكم إني لا أكلمه فيما بيني وبينه دون أن أفتتح أمرا أحب أن أكون أول من افتتح والله لا أقول لرجل إنك خير الناس وإن كان علي أميرا بعد أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
وإن كان علي والله
والله رقم من هذا الشريط لا أقول لرجل إنك خير الناس في الشريط الثالث.